إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فقد انتهينا في تفسير آيات الأحكام على برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله إلى الآية 84، وهي الآية 71 بعد 200، قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات. نقرأ الآية كم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير.
نعم، هذه الآية الكريمة فيها مسائل. المسألة الأولى: هل المراد بالصدقات في هذه الآية صدقة الفرض، أو المراد صدقة النافلة؟ هل المراد صدقة الفرض أو المراد صدقة النافلة؟ ظاهر الآية أنها ترغب في أن يخفي الإنسان صدقته، في أن يخفي الإنسان صدقته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا ظاهر الآية، أنها في صدقة التطوع وليست في صدقة الفرض، أنها في صدقة التطوع وليست في صدقة الفرض. لما؟ لأن صدقة الفرض لابد أن تكون ظاهرة، فإن زكاة الخارج من الأرض وزكاة عروض التجارة لابد أن تسلمها لولي الأمر، لابد أن تسلمها لولي الأمر، وكذا زكاة السائمة لابد أن تسلمها إلى ولي الأمر. ما يبقى لديك إلا قلنا زكاة السائمة، زكاة الخارج من الأرض، وزكاة عروض التجارة. ما يبقى إلا زكاة النقدين، إلا زكاة النقدين، وهذه يعني هي اللي ممكن يكون فيها سر. لكن ثلاثة أصناف من أصناف زكاة الفرض لابد أن تكون ظاهرة. في سير الآية: وإن تخفوه وتؤتوها الفقراء، هو في زكاة التطوع، هو في زكاة التطوع. المسألة الثانية: زكاة التطوع الأفضل فيها الإخفاء، وقد جاء فيها حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السبعة: ورجل تصدق بصدقة بيمينه حتى لا تعلم شماله. وجاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فهذا يفيد أن الإسرار بالصدقة أفضل. والعلماء رحمهم الله أطلقوا القول في فضيلة صدقة التطوع أن تكون سرا وأن تكون خفية، طبعا إلا إذا ترتب على هذا إظهار سنة أو حث الناس على البذل والعطاء، فهنا يقولون إظهارها أفضل في هذه الحالة. ما السر في كون صدقة التطوع سرا أفضل؟ لماذا كان صدقة التطوع سرا أفضل؟ قال العلماء رحمهم الله: ذلك لكونه أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء، فإن الرياء إذا دخل العمل أبطله، الرياء إذا دخل العمل أبطله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وقال: أول ثلاثة توقد بهم النار يوم القيامة. ذكر منهم الرجل يتصدق بالصدقة ليقال أنه كريم، فيقال له قد قيل ويرمى به في جهنم. فلا بد للإنسان أن يحرص على كل الأمور التي تبعده عن الرياء، ومن ذلك صدقة السر. وكانوا يستحبون أن يكون للإنسان عملا خفيا لا يدري عنه أحد، لا يدري عنه أحد. يقال أن أهل المدينة كانت تأتيهم صدقات في الليل عند بيوتهم، أهل الحاجة والمحتاجين والفقراء، وما كانوا يعرفون من هو الذي كان يتصدق عليهم بها. فلما مات الحسن بن علي انقطع ذلك عنهم، فعرفوا أنه الحسن ابن علي رضي الله عنه. ينبغي للإنسان أن يكون له عمل خفي، سواء من باب الصدقة، سواء من باب ذكر الله، سواء من باب الصلاة، أي باب من الأبواب التي هي خفية عن الناس، تكون فيما بينك وبين ربك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. مسألة قوله سبحانه وتعالى: فهو خير لكم، فهو خير لكم، أي أن إخفاءها خير. والخيرية هنا يعني لم يفصل فيها، وإنما قال هو خير، فهو خير إن شاء الله في حفظك عن الرياء، هو خير إن شاء الله في كون صدقتك هذه متقبلة عنده سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يتقبل صدقة أحدكم ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي أحدكم فلوه. فهو خير لك من جهة نماءها وكثرتها وزيادتها، هو خير لك من جهة أثرها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. إذن هو خير، والخير مطلق، فيشمل كل وجوه الخير التي ممكن أن تنالها بسبب هذه الصدقة، بسبب هذه الصدقة وإخفاءك لها. مسألة قوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، فيه أن الصدقات يعني الصدقات لها أثر عظيم في تكفير السيئات، لها أثر عظيم في تكفير السيئات. فالإنسان إذا أراد أن يكفر الله عنه سيئاته، أن يكفر الله عنه سيئاته، فعليه أن يبذل الصدقة ويتصدق ويسر فيها ولا يظهرها. فإن الصدقات الله سبحانه وتعالى وعد فيها بأنه يكفر عنكم من سيئاتكم، يكفر عنكم من سيئاتكم. ومن في الآية هنا الذي يظهر أنها ليست الابتدائية ولكنها الجنسية، أي يكفر عنكم جنس سيئاتكم، أي يكفر عنكم جنس السيئات. مسألة قوله تعالى: والله بما تعملون خبير، فيه ختم هذا الأمر أن الله لا يخفى عليه الحال، فهو خبير بشأنكم، وخبير بإرادتكم، وخبير بأعمالكم، وخبير بنواياكم، والله يجازي كل إنسان بما عمل، والله يجازي كل إنسان بما عمل. تبغون نقرأ كلامه مختصر؟
قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى: اختلف الناس في الآية على قولين، أحدهما أنها صدقة الفرض، الثاني أنها صدقة التطوع. قال ابن عباس في الآية: جعل الله تعالى صدقة السر في التطوع تفضل صدقة العلانية بسبعين ضعفا، وجعل صدقة العلانية في الفرض تفضل صدقة السر بخمسة وعشرين ضعفا.
طبعا هذا العدد إذا صح الأثر عن ابن عباس، هذا العدد لا يكون من اجتهاد ابن عباس، إنما يكون بتوقيف. فهذا إذا صح عن ابن عباس فله حكم الرفع، له حكم الرفع. نعم.
المسألة الثانية: أما صدقة الفرض فلا خلاف أن إظهارها أفضل كصلاة الفرض وسائر فرائض الشريعة، لأن المرأة يحرز بها إسلامه ويعصم ماله.
نعم، أنت حينما تظهر الصلاة يعرف أنك من المصلين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قد نهيت عن قتل المصلين، والصلاة شعار الإسلام، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فتعرف أنك من أهل الإسلام، إذا أظهرت الصدقة تعرف من أنك من أهل الإسلام بإظهارك للصدقة عن الزكاة الواجبة وإخراجها، لأنها شعار الإسلام. وهكذا كل أركان الإسلام وفرائض الإسلام، إظهارها إظهار لإسلامك وإظهار لدينك وإظهار لأنك من أهل هذه الملة، فما ينبغي أن تخفيها، لأنها من الفرائض، لأنها من الفرائض. والله جعل الصلوات الخمس في المساجد، وصلاة الجمعة في المساجد ظاهرة، وجعل الزكاة ظاهرة كما ذكرناها لكم في الأصناف الثلاثة، وجعل الحج ظاهر، وجعل الصوم ظاهر، يعني أنك صائم مع الناس هذا أمر ظاهر، أنك لا تأكل ولا تشرب، وفي الباطن ما بينك وبين الله. واضح؟ أما الفهم كلمة على الهامش، أما ما فهمه بعض الناس من حديث الرسول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يقول معناها إن الصوم سر؟ لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا معه في الحج ورادوا أن يعرف أنه صائم أو مفطر أرسلوا له حليب يشرب، فلما قبل عرفوا أنه ليس بصائم. فما في قضية إنه الصائم سر، كل العبادات ممكن تكون سر ما بينك وبين ربك من جهة نيتك، حتى وإن كانت ظاهرة. أنت تصلي الصلاة الصلوات الخمس في الظاهر، ونية هذه الصلاة في قلبك. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، والرجل يصلي ليس له من صلاته إلا ثلثها، والرجل يصلي وليس له من صلاته إلا ربعها، الحديث. فالنية تختلف، فهذا سر ما بينك وبين الله. لكن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، أقول يفسره ما بعده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال عليه الصلاة والسلام في تكملة هذا الحديث: الحسنة بمثلها، إلى عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف. يعني كل عمل ابن آدم على هذا الميزان، إلا الصوم فالجزاء عليه خارج هذا الميزان، أنا أجزي به. ولأن الصوم من الصبر، والله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيش؟ غير حساب، يعني غير حساب الحسنة بمثلها، إلى عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف. فكل عمل ابن آدم له الحسنة بمثلها، إلى عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه عبادة من جنس الصبر، من جنس الصبر. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيوة.
قال رحمه الله تعالى: وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر ولا في تفضيل صدقة السر على العلانية حديث صحيح يعول عليه، ولكنه الإجماع الثابت.
نقول لا، حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه في دلالة يا شيخ، وحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، وأحاديث أخرى. لا، في أحاديث تبين فضل صدقة السر. نعم.
فأما صدقة النفل فالقرآن
يمكن نعم، هنا اتضح الآن تمام كلام الشيخ، اتضح. هو يقول: ليس في تفضيل صدقة السر آية ولا حديث، ليس في تفضيل صدقة السر آية أو حديث أو نص، يعني في الفرض، يعني في الفرض بدليل تمام كلامه. إيوة.
فأما صدقة النفل فالقرآن صرح بأنها في السر أفضل منها في الجهر، بيد أن علماءنا قالوا إن هذا على الغالب مخرجه، والتحقيق فيه أن الحالة في الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطى إياها والناس الشاهدين لها. أما المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة وآفتها الرياء والمن والأذى، وأما المعطى إياها فإن السر أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته، لأنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف. وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستثناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة، لكن هذا اليوم قليل.
بل أكثر من كذا، إذا أظهرت الصدقة في النفل قد يأتي من يستقلها، وقد يأتي من يستكثرها، وقد يأتي من يقيس حالك عليها، فيعني يتأثم الناس فيك، يكون إظهارها يعني من ملحظ آخر تكون سبب في تأثم الناس. لا، أحسن سرها والله عز وجل خبير عليم بما هو حالك في ذلك، بالحال في ذلك. نعم. الآية 85 على حسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله، وهي الآية 72 بعد 200. نقرأ الآية.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
الآية هذه واللي قبلها ورا بعض، فالآية اللي قبلها تتكلم عن الصدقة من جهة إظهارها وإبداءها وكتمانها، ثم بعدها ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه الآية في سبب نزولها قولين. القول الأول أنها نزلت في أنه هل يعطى الكافر من الصدقة أو لا يعطى من الصدقة، هل يعطى الكافر من الصدقة أو لا يعطى من الصدقة. والقول الثاني أنها نزلت في الرجل يكون له أقارب فقراء كفار، فهل يتصدق عليهم أو لا يتصدق عليهم. فالآية تقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إذن الآية كأنها تقول أنت مالك أنه كافر ولا مو كافر، إذا كان محتاج أعطيه، إذا كان محتاج أعطيه. وهذا المعنى يؤيد أن الآية قبلها في صدقة التطوع والنفل، وليست في صدقة الفرض. فإن الأصل أن الكافر لا يعطى من صدقة الفرض إلا إذا كان من جنس المؤلفة قلوبهم، فإن المؤلفة قلوبهم هم في أقوال أهل العلم في تفسيرهم، إما أن يكونوا حديث عهد بإسلام فأنت تعطيهم من الزكاة لكي يتوقر الإيمان في قلوبهم، أو قوم من الكفار ترجو إسلامهم، أو قوم من الكفار تريد أن تكف أذاهم عن المسلمين فتعطيهم من هذه الزكاة. فهؤلاء المؤلفة قلوبهم إما تتألف قلوبهم لكي يثبتوا ويزيدوا في الإسلام قوة، وإما يتألف قلوبهم لكي يسلموا، وإما تتألف قلوبهم لإخوانك من المسلمين الذين هم تحت أيديهم. ففي الحالة الثانية والثالثة هم كفار، والآية أجازت صرف الزكاة فيهم. طيب صدقة التطوع؟ لا، صدقة التطوع تجوز مطلقا في حق الكفار. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فذكر الأسير. قال بعض التابعين في تفسير الآية قال لم يكن الأسير يومئذ إلا من الكفار، لم يكن الأسير يومئذ إلا من الكفار والمشركين. والآية تمدح الذين يطعمون الأسير، يعني الكافر الفقير الذي هو في الأسر، فأجازت الآية إعطاء الكفار من الصدقة. وهذا عند العلماء
في صدقة التطوع، واختلفوا في زكاة الفطر، والجمهور على أنها لا تعطى إلا لأهل الإسلام، لا تعطى إلا لأهل الإسلام. واستدل الجمهور على أن الزكاة الفرض الأصل فيها إعطاءها للمسلمين لا للكفار بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، يعني المسلمين إذا أسلموا تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، فهذا دليل أن الزكاة لا تصرف إلا للفقراء من أو المحتاجين أو الأصناف المحتاجة من المسلمين. أما زكاة الفطر فقد ورد أيضا ما يدل على أنها للمسلمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يعني المساكين منكم. وسميت زكاة الفطر قالوا لأنها تزكي البدن، تزكي البدن، فمثل هذه لا يحسن أن تكون إلا للمسلمين. إذن قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، الله يقول ما عليك إنهم مسلمين ولا كفار، ليس عليك هداهم، ما عليك إنهم مسلمين، وما تفعل من خير، ما تنفق من نفقة فالله سبحانه وتعالى يثيبك عليها، هذا تفعله لنفسك. وهذا يؤيد كما ذكرت أن السياق في الكلام عن الصدقة إيش؟ صدقة التطوع وليس صدقة الفرض. مسألة: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هذا فيه بيان أن ما يفعله الإنسان إنما يفعله لنفسه، ما يفعله الإنسان إنما يفعله لنفسه. وقوله من خير ليكون شامل المال واللباس، يعني النقد واللباس أو الوقت أو أي شيء آخر من أمور الخير تبذله للناس، فهذا من النفقة التي تدخل تحت من خير فلأنفسكم. مسألة: قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أقول هذا فيه شحذ الهمة إلى أن يحرص المسلم أن يكون في ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن الرياء. ووعد وبشارة من الله عز وجل أن كل ما تنفقه يوفى إليك. هل حدد الله في الدنيا؟ هل حدد الله في الآخرة؟ نقول لك لا، يوفى إليك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. أما يوفى إليك في الدنيا فقد جاء في الحديث: ما من يوم تطلع فيها الشمس إلا ولله ملكان يقولان أو يدعوان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. لم يحدد الله في هذا الحديث الذي أخبر به الرسول نوع الخلف، أنت تخلف في المال الذي تبذله، تخلف في صحتك، تخلف بمال آخر، تخلف بأن يحفظك الله من المصاريف الزائدة، بأن يمنع عنك الله عنك السوء بحيث ما ينفتح لك باب مصروف زائد، بأن يبارك لك في مالك: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. يأتيك تلف، قد مالك تحرص عليه لكن تأتيك مصاريف تضيع عليك هذا المال. والله يقول: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. مسألة: تذكر واحدة مرة أثرنا بحث أنه كل حديث عن الرسول يمكن إرجاعه إلى آية. الآن الحديث اللي ذكرناه: ما من يوم إلا ولله ملكان كذا، يرجع إلى هذه الآية في قوله فيها: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يوفى إليكم، ويوفى لك في الآخرة إذا كان هذا وفاء الدنيا، فيوفى لك في الآخرة بالأجر والثواب. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة فهو تحت ظل صدقته يوم القيامة، تحت ظل صدقته يوم القيامة، الله يظلك بصدقتك. شوفوا حقون السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، هذول ناس بلغوا مرتبة عالية في الصدقة، لكن ممكن أناس ما بلغوا هذه المرتبة العالية لكنهم تحت ظل صدقتهم، تحت ظل صدقتهم يوم القيامة. قوله: وأنتم لا تظلمون، أقول بيّن الله عز وجل أن من يعمل الخير ولو مقدار ذرة يجدها، ومن يعمل الشر ولو مثقال ذرة يجدها. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب نقرأ برضو كلامه مختصر هنا. إلا ابتغاء وجه الله ممكن، وهم يعني أهل العلم يذكرون في هذه الآية وشبيهاتها أن المراد بوجه الله هنا أي جهة الله، أي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، مع إثبات الوجه في آيات أخرى: كل شيء هالك إلا وجهه. نعم.
قال رحمه الله: فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها، وفي ذلك قولان. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا إلا على أهل دينكم، فنزلت ليس عليك هداهم. الثاني قال ابن عباس: كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين، فنزلت الآية.
لا يرضخون يعني لا يتصدقون.
وهذا هو الصحيح لوجهين: أحدهما أن الأول حديث باطل، الثاني أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك، فإنما شكوا في جواز الموالاة لهم والصدقة عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم.
نعم، هذه نقطة مهمة. تقديم المعونات والمساعدات للكفار هذا ليس من باب الموالاة المخرجة من الملة. الموالاة المخرجة من الملة هي ما كان فيها حب للكفار من أجل دينهم، ونصرة للكفار من أجل دينهم. أما مجرد حب الكافر، مثلا لعيب يلعب كورة ممتاز، حب الكافر مثلا من أجل أنك تعاملت معه في التجارة أو في البيع والشراء ووجدته رجل جيد، أو حب الكافر الأمر من الأمور الدنيوية، فهذا ليس من الموالاة المخرجة من الملة، بل قد يكون سائغ، وبل قد يكون مرغب فيه شرعا، كحب الابن لأبويه الكافرين، وحب الرجل لزوجته الكافرة من جهة أنها زوجته. هذا أمر فطري، ماشي بده يسوي، بده يقول لا أنا ما بدي أحبها؟ لا والله بدك تحبها، ولا كيف تزوجتها؟ الشرع أباح لك أنك تتزوجها. فهذا الأمر الفطري الدين لا يعارضه، وليس هو من الموالاة المخرجة من الملة. خلاص. كذا نصرة الكفار، كذا نصرة الكفار. قد أنت مثلا يحصل منك عمل فيه نصرة للكفار، لكن ليس نصرة من أجل دينهم. أنت لا تريد أن ينتصر دينهم على دين المسلمين، ولا تريد نصرة دينهم على الإسلام، إنما حصلت منك نصرة لأمر ما، مثلا هذه الشركة تتعامل معك وأنت ساعدتها في وقت ضيق، فهذا نصرة لها مالية، لكن لا يعني هذا أنك إيش واليتهم الموالاة المخرجة لهم من المخرجة لك من الملة. فلا بد أن تضبط هذه الأمور. قد تحصل أمور بحسب الظاهر، ها، قد تكون صورتها حب، صورتها نصرة، ولكنها ليست مخرجة من الملة، ليست مخرجة من الملة، إنما يخرج من الملة الحب من أجل الدين والنصرة من أجل الدين. طيب، النصرة والحب لغير الدين إيش حكمها؟ نقول هي تدور مع الأحكام الشرعية الخمسة: تارة تكون محرمة، تارة تكون واجبة، تارة تكون مكروهة، تارة تكون مستحبة، تارة تكون مباحة. فما عندك حكم عام في هذا الأمر. الرسول مثلا عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، ربي يوفقك وبارك فيك. مات ودرعه مرهون عند يهودي، يعني كان يتعامل معهم، يبيع ويشتري معهم. الله في القرآن أمرك أن تنصر المظلوم وإن كان كافرا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا اعدل هو. فأمرك بنصرة الكافر إذا كان مظلوم، فليس مجرد وقوع نصرة أو وقوع محبة يعني أنك خرجت من الملة. قد ترتكب أمر من الموالاة بالنوع الثاني ونقول لك يا أخي هذا اللي أنت سويته حرام، لكن ما يلزم منه أنه أنت خارج من الملة. طبعا طريقة أهل الباطل، طريقة الخوارج، طريقة التكفيريين، طريقة الذين يريدون أن يضربوا بين الناس وولاة أمورهم، يستغلوا أي نوع من النصرة في هذا الجنب الثاني الذي هو ليس بكفري ويعرضوه كأنه كفري، يبالغوا في عرض الحرام حتى يخلوا الناس يظنون أن هذا كفر، حتى يجعلوا الناس يظنوا أن هذا كفر. لا، هذا أمر محرم، ينكر، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، هو من الكبائر، لكن لا يعني أنه خروج من الملة. هذا شيء وهذا شيء، ينبغي للإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأمور ولا ينزلق مع أهل الباطل فيقع في أمر التكفير وهو لا يشعر، بصورة أنه يغار على محارم الله. من محارم الله أن تكفر من لم يكفره الله، فأنت تقع في جرم أكبر من الجرم الذي أنت تريد أن تنهى عنه. وضحت هذه النقطة؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني ما يريدون أن يقع منهم فعل ينافي الإيمان، ينافي الموالاة، يخرج من الملة. فلما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق، كانت كافرة، جاءت تزورها في المدينة فاستقبلتها في البيت، فجاءت تجلس فسحبت شيء تجلس عليه، قالت هذه كان يجلس عليها الرسول، ما تجلس عليها أنت، شالتها، هذه أمها. بعدين راحت الرسول قالت لأمي جاتني إيش أسوي فيها دحين، أكرمها أسوي لها؟ قال لها نعم سوي، اعملي افعلي. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، انتبه، ولم يخرجوكم من أن تبروهم، إن الله، هذا الحكم، والآية ماشية على هذا النسق. نعم، هنا ينظر للمآل، للمصلحة، إذا كان في مصلحة ومآل من هذا قلنا يسوق، ما في مآل ولا مصلحة جيدة قلنا هذا لا، يعني تشجيع الكافر للعبة مثلا خليها نقول من المباحات، لكن أفرض أنه صار يطلب منكم هذا فتقول لي إيش نسوي مع هذا، أقول لك انظر لمآل الأمر، إذا آل إلى شيء حسن، لا، إذا آل إلى شيء حسن في مصلحة للإسلام والمسلمين ساعة نقول إيوة، أو نقول إذا قضية بس إن أنا أشجع هذا اللاعب عشان لعبته وكذا، فهذا قد يكون من المباحات إذا لم يكن في اللعبة شيء محرم أو مكروه، وقد يكون من المكروهات وقد يكون من المحرمات حسب الحال، ما عندنا حكم عام في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا تصرف إليهم صدقة الفرض، وإنما ذلك في التطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم. وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم صدقة الفطر، لحديث يروى عن ابن مسعود أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر، وهذا حديث ضعيف لا أصل له. ودليلنا أنها صدقة طهر واجبة، فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن سؤال هذا اليوم، يعني يوم الفطر. المسألة الثالثة، إذا كان مسلما عاصيا فلا خلاف أن صدقة الفرض تصرف إليه، إلا أنه إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تصرف إليه الصدقة حتى يتوب، وسائر المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبها لدخولهم في اسم المسلمين. وفي الحديث الصحيح أن رجلا خرج بصدقته فدفعها، فقيل: تصدق أو تصدق على سارق، فقال: على سارق، فأوحى الله تعالى: لعله يستعف عن سرقته. الحديث.
نعم، هذه المسألة وهي مسألة إعطاء الصدقة للفاسق، إحنا الآن انتهينا من المشرك فذكر هو الفاسق، نحن نقول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الفاسق من أهل الإسلام، فإن كان من الأصناف التي يجوز أن تصرف لها الزكاة فإنه يعطى من زكاة الفرض، فإنه يعطى من زكاة الفرض، وعلى المسلم أن يتحرى أن لا يكون ممن يتقوى بهذه الزكاة في أمر محرم مباشرة. مثلا إذا أنت تعلمه هو فاسق يتعاطى مثلا مخدرات أو شيء، وصلها لزوجته، وصلها لأبيه، وصلها لعياله، وصلها لأناس بحيث أنهم يصرفونها وينفقونها على وجهها ولا يأخذها هو يتقوى بها على باطله. تتحرى في هذا الأمر، لابد أن تتحرى في هذا الموضوع، لابد أن تتحرى في هذا الموضوع من باب النصيحة، من باب النصيحة. وعموما هو تحت اسم الإسلام، فإذا كان موصوفا بالوصف الذي يستحق به أن يكون مصرفا من مصارف الزكاة جاز أن تصرف له الزكاة بصفة عامة، والله أعلم. أيوة، المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة فيدخل تحت اسم الإسلام، وهو فاسق، يقولون فاسق ملي، فاسق ملي، فيعطى من هذه الصدقة. طيب نأخذ الآية اللي بعدها، الآية السادسة والثمانون، الآية السادسة والثمانون، وهي الآية الثالثة والسبعون بعد المائتين. لاحظوا احنا في السياق واحد ثلاثة آيات وراء بعض، هذه الآية برضو متممة للآيات التي قبلها. أخذنا الآية 271 بعدين 272 والآن 273. نقرأ:
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
نعم، الله ذكر الصدقات وحث على إعطائها وإخفاء صدقة التطوع وأن لا تبدأ، حتى ولو كان مصرف الصدقة إنسان كافر فإنه يجوز أن يعطى من هذه الصدقة، يجوز أن يعطى من هذه الصدقة. ثم ذكر في هذه الآية أن الصدقة هذه اعطوها للفقراء، اعطوها للفقراء. الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الفقير والمسكين صنفان، الفقير من لا يملك شيئا، كمن انكسر فقار ظهره فلزم الأرض لا يستطيع تصرفا بسلامتكم، ومن هنا جاء اسم الفقير. والمسكين هو من يملك ولكن لا يكفيه، وهما لفظان إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، بمعنى أنه إن اجتمع في الآية أو في الحديث ذكر الفقير وذكر المسكين فالفقير هو ما ذكرته لكم والمسكين هو ما ذكرته لكم، وإن لم يجتمع في الآية أو في الحديث الفقير والمسكين إنما ذكر الفقير أو ذكر فقط المسكين فالمسكين يصدق على المعنيين والفقير يصدق على المعنيين. خلاص، هذه الآية ذكر الله صفة في الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني ما يقدر، إما بسبب مرض أو بسبب حاجة شيء، يعني ما يقدر يضرب في الأرض، ممكن يقدر يمشي لكن ما يقدر يشتغل. أنا شفت رجل ما شاء الله تحسه بصحته، فقل له يا فلان، قال أنا كنت أشتغل كهربائي بعدها مرض، من يوم ما أطلع على السلم كذا فترة كذا أدوخ وطيح، ما عزت أقدر، هذه شغلتي ما عزت أقدر أشتغل عليه. شوفوا يمشي كذا ويروح ويجي ولابس، لكنه هذا حاله هذا وضعه، هذا ما يستطيع ضربا فلاض، ما يقدر. إنسان آخر ممكن يكون مبتلى بالضغط، ممكن يكون مبتلى بالسكر، تشوفه قدامك كذا يروح ويجي ويمشي ولابس، لكنه مسكين ما يقدر يضرب، ما يقدر يتكسب، ما عنده يعني صحة تساعده أنه يشتغل. فهذا من أهل الصدقة، هذا يجوز أن يعطى من الصدقة. مسألة، هذه الآية ذكرت من صفات الفقراء وصف آخر، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، هذه صفة هؤلاء المساكين. مساكين يعني حريص انك انت ما تشوفه فقير، لكنه هو فقير، هو ما يقدر يتكسب، هو عايش على حسنات الناس، لكن انت ما يقول لك فقير، ما يقول لك، ما يظهر ولا شيء. هذا من علامات وأمارياته. ولذلك يا جماعة تحسسوا، يا جماعة طبعا احنا عندنا تجسسوا، عندنا تحسسوا. ايش الفرق بينهم؟ تجسسوا يعني ارسلوا ناس غيركم يدوروا لكم الخبر، وتحسسوا انتم بنفسكم دوروا، انتم بنفسكم دوروا، ترى في جيرانكم، ترى في اقاربكم. الاولى في الاولى، انا ما اقول لك روح لبعيد، ترى حوالينك، انت ما تعرف، اسال، شوف، طالع، ليش فلان هذا ما يحضر المسجد، ليش فلان هذا يغيب، ليش فلان هذا كذا، ليش عياله مساكين كذا، انت تعرف، تشوف، تستشعر، تحسس بنفسك، ابحث عن اهل الحاجه، ناس انت ما تصدق انهم فقراء، لما يقول لك انه هذا مسكين ترى محتاج، هو فعلا محتاج، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. مسألة، هل معنى هذا الحديث، هل معنى هذا الآية أنه الذي يسأل والذي يطلب والذي كذا ليس فقير ولا مسكين؟ نقول لك لا، كذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يعرف فيعطى. قل، قال العلماء رحمهم الله، ليس مراد الرسول أنه هذا مو مسكين، إنما مراد الرسول ليس هو الأولى في المسكنة أن يعطى من غيره، فليس هو كامل المسكنة، ليس هو كامل الحاجة، كامل الحاجة الذي يتعفف فتظنه غنيا وهو محتاج، هذا كامل الحاجة. فالرسول لما يقول لك ليس المسكين الذي يسأل وترده اللقمة واللقمتان، لا، إنما المسكين الذي لا يعرف فيعطى. يقول العلماء ليس مراد الرسول بقوله ليس المسكين الذي كذا يعني كامل المسكنة، كامل المسكنة. قد يكون في الناس الذين يسألون فقراء ومحتاجين، قد، بل الأصل أنك تقبل الظاهر أنه هو ما سأل إلا أنه هو فقير ومحتاج فتعطيه، هذا الأصل، إلا إذا تبين لك خلاف ذلك، إلا إذا تبين لك خلاف ذلك. فعلى الإنسان لا يمنع صدقته عن من يسأل، يعطي. كانت المرأة تأتي تدق باب عائشة تسألها الصدقة، تقول عائشة نظرت ما عندي شيء إلا تمرة فأعطيتها هي، قالت عندها بنتين فنظرت ماذا تصنع، قال فأخذت التمرة وشقتها شقين، أعطت لهذا شق ولهذه شق، قالت والله لأخبرن الرسول بما رأيت. فلما جاء الرسول أخبرته، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يحصل، ما قال الرسول هذه ما هي محتاجة وهي تدق تسأل، كان الرجل يأتي إلى المسجد ويسأل يعطى. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أصحابه من تصدق في المسجد، قال رجل أنا، من فعل كذا، قال من زار مريضا، قال أنا، من عمل، قال أنا، قال أنت لك الجنة، كشف من هو، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فعل هذه المؤشر، الشاهد أنه تصدق على مسكين يسأل في المسجد، فهذا يفيد حتى جواز السؤال في المسجد، ولكن هذا بشرط أن لا يشوش على الناس، أن لا يشوش على الناس، وأن يكون محتاج، وأن يكون محتاج. إلا معروف كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دكة يجلس فيها الفقراء في المسجد، أهل المزارع يأتوا بتمور ويأتوا بأشياء ويعلقوها لهم ليأكلوا منها، ليأكلوا منها. فهذا الوصف المذكور في هذه الآية هو وصف لتمام الفقر والمسكنة، لكن مو معناته أنه من ليس كذا ليس بفقير، لا، إنما تمام الفقر والمسكنة، ولفت النظر إلى الانتباه إلى هذا النوع من الفقراء، لفت النظر إلى الانتباه إلى هذا النوع من الفقراء. من أعجب المساكين الموظف إلا الذي يلزمه من المال أكثر مما يأتيه من وظيفته. ترى في بعض الناس راتبه 3000، راتبه 4000، وتجي تطالع مسكين أبوه متوفى متوفي، الله توفاه، ترك له أمه، ترك له أخوات، خلاص ترك له أخوان صغار وهو متزوج، تجي تطالع هذا عنده شقتين، شقة الأم وأخواته وشقة له، طيب ومصروف أمه وبيت أمه ومصروف بيته عليه، وراتبه كم في الشهر؟ 3000 ريال. لا هذا مسكين، هذا يجوز الصدقة عليه. قد يكون راتبه 5000 وبرضه يلزمه مثلا شهريا 8000، ما يقدر يوفي، فهذا من المستحقين يعطى من الزكاة. دوروا على هذول كمان أصحاب المهن الضعيفة، أصحاب الوظائف التي رواتبها قليلة، دوروا عليهم، أعطوهم، أعطوهم وساعدوهم، ترى هؤلاء مصرف من مصارف الزكاة، مع أنه يقبض شهريا يمكن 5000 ريال، لكنه مصرف من مصارف الزكاة، هو من المساكين. ذكرت لكم دليل العلماء في ذلك، قالوا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بأنهم مساكين مع كونهم يبلكون السفينة يعملون عليها، لكن ما يدخل عليهم من السفينة لا يكفيهم، ما يدخل عليهم من السفينة لا يكفيهم. مسألة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، المراد بالجاهل أي من يجهل حالهم، وليس المراد بالجاهل ما يقابل العالم، لا، من يجهل حالهم، ما يعرف أمرهم، ما يعرف أمرهم. مسألة أغنياء من التعفف، هذا فيه ترى فضل العفة، أن الإنسان يستعف، المسألة تجوز لك إذا احتج، لكن إذا كفاك اللي عندك ما نستحب لك المسألة الزيادة، ما نستحب كثرة المسألة. بعض الناس يسأل وهو من كثرة ما جاء من الصدقات وصل إلى حد الغنى، ومن كثر ما جاءت من الصدقات وصل إلى حد الغنى. وكم نسمع في الصحف عن بعض الناس الذين يتسولون يموتون، فتأتي الدولة فيجدوا في بيوتهم خزائن ملآنة بالمال، بعضهم يقولوا ذهب وبعضهم يقولوا، هذا ما يصح. بعض الناس اللي كانوا تسولوا لما ماتوا كشف فلقوا عماير باسمهم، هذا ايه؟ هذا ما يجوز. هذا هو اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، المسألة بغير حاجة يأتي صاحبها يوم القيامة وعلى وجهه خدوش، وجاء في الحديث الذي يسأل الناس وهو لا يحتاج يقف يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لهم. فالإنسان عليه أن ينتبه لمثل هذه الأمور. فالتعفف، إذا أخذت حاجتك تعفف عن الزيادة، غيرك أولى. مسألة قوله تعرفهم بسيماهم، السيمة يعني الأمر الظاهر، سمتهم وحالهم ووضعهم، حركتهم، لبسهم، تعرف أنه هذا إنسان محتاج، تعرف أنه هذا إنسان محتاج. ترى في بعض الأغنياء يسووا سوات الفقراء، من هذا المليونير العالمي اللي هو حق برامج الكمبيوتر مايكروسوفت، اسمه ايش؟ بيل جينست. هذا الرجل يسوي شغلات الفقراء، ايش رصدوه الله اعلم انها دعاية ولا، رصدوه انه واقف في صف يشتري همبرجر، في صف يشتري همبرجر، وباين همبرجر يعني مو من هذا كمان ما ينبغي أنه الغني يسويه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أنت ساعد الناس، مو أنك أنت تروح تنازع الناس، لكن هم كده الأمور يعني، أوه هذا مليونير شوف واقف في الصف يشتري همبرجر بيل جيتس أو كذا حق الميكروسوفت، لا تسوي زي كده، هذا مو صح. الإنسان يتعفف. نعم نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فيها 7 مسائل. المسألة الأولى للفقراء الذين أحصروا، سيأتي تحقيق الفقر في آية الصدقة. المسألة الثانية: من هم؟ قيل هم فقراء المهاجرين، والصحيح أنهم فقراء المسلمين. المسألة الثالثة: لا خلاف في هذه الآية وغيرها أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غيرهم، ويحكى عن جابر بن زيد أن الصدقة لا تعطى لكافر، ومعناه صدقة الفرض. المسألة الرابعة قوله تعالى: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس، قيل هو الخشوع وقيل الخصاصة، وهو الصحيح، لأن الخشوع قد يكون على الغنى. قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فعم الفقير والغني. المسألة الخامسة: لا يسألون الناس إلحافا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. المسألة السادسة: الواجب على معطي الصدقة كان إماما أو مالكا أن يراعي أحوال الناس، فمن علم فيه صبرا على الخصاصة وتحليا بالقناعة آثر عليه من لا يستطيع الصبر، فربما وقع في التسخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه.
ما وجه ذلك؟ ما ذكره المصنف أنه يكب الله في النار على وجهه لأنه يتسخط قدر الله ولا يصبر ولا يرضى. نعم.
المسألة السابعة قوله تعالى: إلحافا، معناه الشمول بالمسألة إما للناس.
نعم، هذا يحتاج إلى شرح.
معناه الشمول بالمسألة إما للناس وإما في الأموال.
نعم، هذا يحتاج إلى شرح. إلحافا يعني إلحاحا في السؤال. يعني إيش إلحاحا في السؤال؟ هذا معنى إلحاح. يسألون الناس إلحافا يعني يلحون في السؤال، يكررون السؤال، هذا معنى إلحافا. واللحاف في الأصل، الإلحاف في الأصل من اللحاف، وهو ما يلتف به الإنسان، ما يلتف به الإنسان. من هنا جاء معنى الشمول. إيش يعني الشمول؟ يعني هذا المسكين يشملك في كل حالاتك وفي كل ما لديك بمسألته. يجيك في الصباح، يجيك في الظهر، يجيك في الليل، يجيك وانت قايم، يجيك وانت جالس، يجيك وانت في المسجد، وانت أعطيني من ثيابك، من حوائجك، من أكلك، من شربك، من مالك. هذا معنى الشمول. فالشيخ يقول رحمه الله، يقول: إلحافا معناه الشمول. إيش من فين جاء معنى الشمول؟ أقول: لأنه أصل الإلحاف من اللحف، واللحف بمعنى ما يلتف به الإنسان، ومنه اللحاف ما يلتف به الإنسان. يقول: فهذا المسكين يشملك بمسألته في كل ما لديك وفي كل حال تكون أنت عليه، وأنت ماشي وأنت قاعد وأنت جالس وأنت رايح، أنت في البيت وأنت في العمل. اسألك اسألك اسألك، إلح إلح إلح. فجاء معنى الشمول هنا، هذا معنى الشمول اللي ذكره المصنف، أي أنه يكرر مسألته عليك في كل ما لديك وفي كل حال تكون أنت عليه. فصار إيش؟ في معنى الشمول ولا ما في معنى الشمول؟ عشان كده قال المصنف رحمه الله: معناه الشمول بالمسألة إما للناس وإما في الأموال. إما للناس يعني بأحوال الناس، وإما بالأموال في اللباس، في الأكل، في الشرب، في المال، في أي شيء. أنت في سيارتك وصلني معك، أنت كل شغلة يجيك لصقلك. هذا معنى الشمول، هذا معنى الشمول اللي قاله المصنف. نعم.
فيسأل من الناس جماعة، ويسأل من المال أكثر مما يحتاج إليه، وبناء لحف للشمول، ومنه اللحاف وهو الثوب الذي يشتمل به، ونحوه الإلحاح، يقال ألحف.
انتبهت إيش سوى المصنف؟ كل كتب التفسير لما تفكها تلاقي يقول لك: يسألون الناس إلحافا يعني إلحاحا. هو عكس، هو جعل الأصل معنى الشمول، وقال: ومن الشمول الإلحاح. هو الحقيقة الإلحاح طريق الشمول، هو وسيلة الشمول. نعم.
يقال ألحف في المسألة إذا شمل رجالا أو مالا، وألح فيها إذا كررها. وروى المفسرون عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الحليم الحيي الغني النفس المتعفف، ويبغض الغني الفاحش البذيء السائل الملحف. ولم يصح لهذا الحديث أصل ولا عرف له سند.
والله تكررت من الشيخ كم مرة يقول: هذا حديث باطل، هذا حديث لا أصل له. لو أحد يعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه في الأحاديث التي ضعفها ابن العربي في أحكام القرآن ويجمعها ويدرسها، هذا تكون رسالة حلوة. نعم.
لكن روى مسلم عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك الله له فيما أعطيت.
يعني الرسول يقول لا تلحوا علي بالمسألة، أنا اللي عندي راح أعطيكم، وإذا أحد فيكم ألح علي وأعطيته وأنا كاره ترى ربي ما راح يبارك له في اللي هو أخذه. محل الشاهد إنه ذا لم يبارك لك والمعطي الرسول، فإذا كان المعطي غير الرسول من باب أولى. نعم.
وروى مالك عن الأسدي أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك، فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمرك إنك لتعطي من شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. فقال الأسدي للقحة لنا خير من أوقية.
يقول أنا عندي ناقة لقحة قيمتها أكثر من الأوقية، معناته أنا ما يجوز لي أسأل. استفاد من القصة الحادثة، قال أنا عندي لقحة أحسن من الأوقية اللي قال الرسول قال من ملك أوقية فهو غني لا يجوز أن يسأل. قال أنا عندي لحبة ما يجوز أسأل، أرجع ورجع ما سأل.
قال مالك والوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل.
طيب هنا في نقطة بس أنبه عليها، تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم بالغنى بالوقية، تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم الغنى بالوقية وأنا الوقية 40 درهما، أقول هذا تحديد بحسب العرف في ذاك الزمان، هذا التحديد بحسب العرف في ذاك الزمان. أما بهذا الزمان فحد الغنى يختلف، حد الغنى يختلف، فهذه من القضايا التي ترجع إلى قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة. نعم.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله أوقية فهو ملحف، فتبين بهذا أن الملحف هو الذي يسأل الرجل بعدما رده عن نفسه أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال إلا أن يسأل زائدا على ما عنده ويغنيه وهو محتاج إليه، فذلك جائز. وسمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس له ثياب يقيم بها سنة الجمعة، فلما كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا جددا، فقيل لي كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها. ويكرر المسألة إذا رده المسؤول، والسائل يعلم أنه قادر على ما سأله إياه أو جاهل بحاله فيعيد عليه السؤال إعذارا.
نعم، هذا من المصنف رحمه الله تنبيه أنه الإلحاف في المسألة ما ينبغي، لكن لك أن تلحف وتكرر السؤال إذا علمت أن اللي سألته ما انتبه لك، عنده ما يعطيك وانت تحتاجه، او جهل حالك ما عرف حقيقة حالك، فتكرر من اجل ان يصل اليه فهم حالك. هنا يقول لا يدخل ذلك في الالحاف. كانت التسول يسمى في اللغة الكدية، مرت عليكم الكدائين اللامتسولين. يعني ذكر ابن الجوزي في رسالته أظن في الأذكياء أن بعض الكدائين كان ذكي، اتفق هو واحد هذا يوقف في الطرف المسجد والثاني يوقف في الطرف الثاني، فبعد ما يسلم الإمام يقوم هذا يقول يا فلان كلمهم، فيقولوا لا أنت كلمهم، بعد يقول لك ابن الجوزي يقول لك الناس اجلسوا، ما هذا يقول كلمهم هذا لا، ويشوف ايش الهرجة كلمهم لا ما تكلمهم، في الأخير يطلع إنهم يعني عندهم مسألة ويبغوا الناس يساعدوهم. إذا قريتوا كلمة الكدائين أو الكدية فهي بمعنى التسول. نعم.
إعذارا أو إنذارا 3 لا يزيد عليه، وذلك جائز والأفضل تركه والله أعلم.
خلاص، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما ورد أن الرسول يوصف بأنه مسكين، لكن هو سأل قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين.